بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه. أما بعد، هذا هو الدرس الأول من التعليق على كتاب التبيان لمعاني الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في يوم الثلاثاء أو في ليلة الأربعاء 26 من شهر رجب لعام 45 بعد 400 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه. أما بعد، فنستفتح بفضل الله عز وجل وعونه هذه الدورة المطولة أو المفتوحة كما يقال في التعليق على ثلاثة كتب من مؤلفاتي التي قمت بها منذ سنوات لغرض تقريب العلم لإخواننا طلبة العلم وإلى عامة المسلمين. طبعا أنا لم أتي بجديد، أنا مجرد ناقل وموضح أو مبين لما تعلمته ولما وقفت عليه من كلام العلماء فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم أن الكتب الثلاثة المقررة إن شاء الله هي الكتاب الأول الذي نبدأ به الآن إن شاء الله تعالى، التبيان في معاني الأربعين النووية، والثاني تفاصيل أركان الإيمان، والثالث المنهاج. وبالنسبة للتبيان فقد يعني حاولت فيه أن أجمع ما تيسر من فوائد شروحات العلماء على متن الأربعين النووية. ومتن الأربعين النووية من المتون المباركة التي بارك الله فيها وانتشرت في الآفاق وحفظها الآلاف بل الملايين. ويعني التصنيف بعنوان أو بمسمى الأربعين هذا جرت عليه عادة أهل العلم من قبل النووي حتى ومن بعد النووي، هم يصنفون بعنوان الأربعين حديثا في كذا وكذا وكذا، وهم يعتمدون على حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم وانحفظ على أمتي 40 حديثا كنت له شفيعا أو بنحو هذا المعنى، وحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، ولكن بعض أهل العلم يستأنس به، ومنهم النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هنا في المقدمة مقدمة التبيان بعض المصنفات أو المؤلفات التي صنفت بعنوان الأربعين، ومن أقدمها من أشهرها الأربعين حديثا للحافظ المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الشريعة وكتابي أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء، وهذا الثالث الذي نحن نشرحه في درس يوم السبت، في درس السبت الذي هو في ليلة الأحد. نعم، إن الليلة تطلق على اليوم الذي يليه ليس على الذي قبله. نعم، ويعني ومن أراد الفائدة من إخواننا يعني الذين يعتنون مثل هذه الفوائد يجدون إن شاء الله مسردا بما وقفت عليه من مؤلفات الأربعين المطبوعة والمخطوطة، ولدي منها مخطوط وكان من آخر ما حققته ولم ينشر بعد الأربعون في فضل قل هو الله أحد المخطوط أحد المتأخرين من تلاميذ السيوطي أو كان يعد من أشهر تلاميذ السيوطي جمعه إن كانت جل أحاديثه ما بين الضعيف والمنكر والموضوع أن هذا هو الغالب على ما جاء في فضل قل هو الله أحد لم يصح إلا القليل ولكن القليل هذا كثير في فضل قل هو الله أحد هذا الموطن آخر نتكلم فيه إن أحيانا الله عز وجل. طيب حتى لا أطيل لا نطيل هذا نصر إن شاء الله فيه حتى يعني لا نطيل في المقدمة إلى يعني كي لا يعني نسق على إخواننا الذين قد يكونون زال مبتدئين في طلب العلم وهذه الدورة هي في الأصل لهم وأحاول أن أفيد الآخرين إن شاء الله الذين هم قد يكونون تعدوا هذه المرحلة في مرحلة أكبر يعني نوازن الأمر على قدر ما نستطيع حتى يعني نفيد جميع المستويات بعون الله عز وجل. نعم وقبل أن نبدأ كذلك أشير إلى أن طبعا أن الذين يصنفون في الأربعين هم يقولون هذا على سبيل التغليب في الغالب تجد أنهم يزيدون حديثين ثلاثة أربعة الغالب تكون أكثر من أربعين الغالب تكون أكثر من أربعين يعني هنا نحن في مثل الأربعين النووي 42 حديثا وابن رجب زاد أحاديث حتى بلغت 50 والتي شرحها في جامع العلوم والحكم ابن رجب زاد على النووي أحاديث بلغ العدد 50 وهي التي
يصل الصوت
طيب بلغت 50 حديثا والتي شرحها الحافظ ابن رجب في كتابه جامع العلوم جامع العلوم والحكم يعني الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طيب ما عندك ونشرع إن شاء الله في الحديث الأول إن شاء الله تعالى.
الحديث الأول قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برتزبة البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح ترجمة الراوي هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي ويقال له الفاروق أمير المؤمنين وآلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له فهو حسنة من حسنات أبي بكر واستشهد في الحجة سنة 23 وولي الخلافة 10 سنين ونصف.
نعم، هذا منهجنا في الصرح الصرحي وفي الفوائد عن هذا الكتاب، هو أن نأتي بترجمة مختصرة للصحابي راوي الحديث، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم على اختلاف مستوياتهم، أن يقوموا بمذاكرة نبذة مختصرة في ترجمة كل صحابي باختصار، تبين أهم ما عندهم مما قد لم يضبطه. فمثلا هنا في ترجمة عمر رضي الله عنه عرفنا اسمه بالكامل عمر بن الخطاب نفيل، وعرفنا نسبته القرشي العدوي، وعرفنا لقبه الفاروق، وأنه تولى الخلافة بتعيين أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه الذي عين عمر للخلافة، عهد إلى عمر، هذه تسمى الإمامة الإمامة بالعهد. نعم. وبلا شك هذا يعد حسنة من أعظم الحسنات التي قدم أبو بكر لهذه الأمة، من عهد بالخلافة بعده إلى عمر، حيث كان عهد عمر بعد عهد أبي بكر من أفضل عهود هذه الأمة بعد عهد أبي بكر بلا شك، والتي اتسعت فيه الفتوحات، ولو لم يكن إلا غزوة القادسية التي أذل الله فيها أعداء الله فكفى بها على يد عمر، لذلك هم يحقدون على عمر أشد الحقد، المجوس، لأنه أسقط ملكهم وشردهم ومزقهم، فجاء خلفاؤهم من مجوس الفرس الذين تظاهروا بالإسلام يحملون بكل حقدا دفينا على عمر، فلذلك سلطوا أحدهم وهو لؤلؤ المجوسي إلى أن يقتل عمر، ثم عظموا أبا لؤلؤ هذا إلى وقتنا هذا. فمجوس هذا العصر الذين هم في إيران الآن، الذين يتظاهر بعضهم بالإسلام خاصة الرؤوس، وعلى رأسهم طبعا الزنديق الخميني ثم خليفته الزنديق الخامنئي، هذا نصبوا أو جعلوا قبرا لأبي لؤلؤ يدعون أنه له، وبنوا عليه مقاما عظيما وجعلوا حوله هذه الحسينية، ويطوفون حول قبر هذا الزنديق قاتل عمر ويعبدونه من دون الله لأنه قتل عمر، يعظمونه ويقدسونه ويعبدونه لأنه قتل عمر رضي الله عنه، لأنه أسقط ملكه ومجوس، هذا لم يكن يعني لو لم يكن هذا لكفى به، مما يدل على زندقة هؤلاء وأنهم ماركون من الإسلام وأنهم مجوس يتظاهرون بالإسلام. تمام. طيب، الشاهد أن عمر رضي الله عنه فتح الله عز وجل في عهده العديد من البلاد التي تدخل في ميزان حسناته، ومنها مصر، فمصر الذي نحن الآن يعني نلقي درسا في مسجد من مساجدها، هذا من حسنات عمر، من حسنات عمرو بن العاص، جلوسه في هذا المسجد نرجو أن تكون في ميزان حسنات عمر، في ميزان حسنات عمرو بن العاص والذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد، فنحن نقول لنا حسنة من حسنات هؤلاء، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. طيب، طبعا أحب أن أفيد، طبعا إحنا وفتحنا الكلام عن عمر تجد محاضرات ومحاضرات، أنا أذكر ما تيسر مما يحضرني في المقام. يخرج
شرح المفردات. الأعمال جمع عمل، وتشمل أعمال القلوب والجوارح والأقوال، فالأعمال القلبية كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، وأعمال الجوارح أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك، والأقوال ما ينطق به اللسان، بالنيات لتشديد الياء وتخفيفها جمع نية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى، ومحلها القلب، فهي عمل قلبي لا يعلمها إلا الله، ولا تعلق للجوارح بها، والتنفر بها بدعة، نحو أن يقول نويت أن أصلي الظهر.
نعم. أولا نقول إن هذا الحديث، حديث إنما الأعمال بالنيات، والله نرجع هذه الفرن، نرجع كلام هذه الفرن، نبدأ لأمساق المفردات، نرجع كلام فضل الحديث إلى الفرن. طيب، أولا قال في شرح المفردات الأعمال ما جمع عمل، وهنا العمل إذا أطلق يدخل فيه عمل القلب وعمل الجوارح. إذا أطلق العمل أنه يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذه عقيدة أهل السنة. فالكثير يغفل عن عمل القلب، أو كانوا لا يظن أن هناك عمل للقلب، يظن أن العمل يقتصر على الجوارح فقط، هذا خطأ. هناك عمل القلب اللي هو أعمال القلوب، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال الجوارح، لأن الجارحة لن تتحرك إلا بما يصدر عن القلب، بعمل يصدر عن القلب، فلا انفكاك، وهذا ما يسمى بالارتباط بين الظاهر والباطن، هناك تلازم بين الظاهر والباطن، المنافقون افتقدوا هذا التلازم، المنافق الذي قد يعمل في الظاهر عملا صالحا بالجارحة، لكنه في قلبه انفكت نيته، فسد عمل قلبه، فصارت أعماله التي تكون بالجارحة هي مجرد أعمال ظاهرة لا ترتبط بالباطن، بل الباطن يكذبها. لذلك الله عز وجل يقول المنافقون يخادعون الله وهو خادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله، أي بأعمال ظاهرة، لكنه في الباطن عمل القلب فاسد. يعملون هذا العمل وهم يبغضونه، يصلون وهم يبغضون الصلاة، يحجون يبغضون الحج، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لذلك يذكرون لله مجرد مرآة للناس فقط. فهمتم يا شباب؟ لذلك العمل هنا إذا أطلق تدخل فيه أعمال القلوب أصالة، ثم أعمال الجوارح. تفضل. بالنيات، قرأت بالنيات. طبعا النيات هي جمع نية بالتشديد والتخفيف، وهي لغة القصد، أن تقصد الشيء الفلاني أو العمل الفلاني. طيب، أما شرعا فهي كما فسر جمهور العلماء، وذلك نقله هذا التعريف، والذي نقله النووي في شرحه على مسلم، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيرهما من الصراح من صراح الحديث في كتب الصحاح والسنن أنها تعني العزم أو يقال العزيمة على فعل العبادة أو يقال العزيمة على العمل كلهما واحد سيار أن تعزم وهذا العزم يكون من القلب ليس من الجوارح هذا العزم من القلب ينبعث القلب أن يعزم هذه مبدأها القلب عزم القلب على فعل عبادة ما إخلاصا لله تقربا إلى الله هذه كما قيدت في الشرع إذا كانت غير الله فهي ليست نية شرعية كما قلنا محلها القلب فلا تعلق الجوارح بها يعني الجوارح لا علاقة لها بالنية الآن لذلك الذين يتلفظون بالنية باللسان هم لم يفهموا معنى النية النية لا علاقة لها باللسان ولا بالجوارح إنما النية محلها القلب انبعاث القلب عزيمة القلب على فعل ما سواء كانت صالحة أم كانت صالحة يعني النية طبعا بالمعنى المطلق اللغوي هي تطلق الأعمال السيئة كذلك نوى أن يفعل شرا عزم قلبه أن يفعل شرا هذه نية فاسدة لكن ليست نية شرعية مقبولة ليست نية شرعية مقبولة واضح الفرق؟ طيب. لذلك العبد يثاب على النية ويؤاخذ عليها فمن هم بعمل حسن فلم يعمل كتبت له إن لم يعملها أو تتوفر له أسباب العمل فمن هم بسيئة لكن الذي هم وعمل تضاعف له الأجور وفي السيئة تكتب له سيئة واحدة لكن نقصد العزم طبعا الهم الذي هو قرين العزم عند مجرد الخاطر لا العزم نوى أن يعطي الله عز وجل بقلبه عزم على هذا نعم تفضل
قوله إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه وطريق الحصر وطريق الحصر إنما لأن إنما تفيد الحصر قوله وإنما لكل امرئ ما نوى من نوى شيئا لم يحصل له غيره أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله والجملتان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى هل هما بمعنى واحد؟ والجواب إن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى والصواب أن الثانية غير الأولى فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له أي هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا
نعم هذا واضح لأن هناك من استشكل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثانية إنما لكل امرئ منها ولم يكن يكفي أن يقول إنما الأعمال بالنيات فقط فرغم أن يعتبر أن الثانية هي بمعنى الأولى مجرد مؤكدة هذا قول نعم لبعض أهل العلم لكن الصحيح والمشهور أنها بمعنى مغاير لأن الأصل كما قال بعض الشراح الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد يعني الأصل أنك إذا نطقت بعبارة أخرى أنها تؤكد معنى جديدا هذا الأصل إلا أن تأتي قرينة تدل على التأكيد فقط تمام؟ والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب بلا شك. ولم يقل هذه عبثا، لم ينطق بالعبارة الثانية عبثا، إنما نطق بها صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، هذا الحديث وحي. طبعا احنا تكلمنا عن هذا مرارا في سلسلة ايش؟ ها؟
الرد على
منكر، الرد على ايه؟
على منكر،
المنكر المنكر حجية السنة. احسن، لما كان حضر معنا من الطلب تكلمنا مرارا او تكلمنا اقصد استفاضة عن حجية السنة وانها وحي من الله عز وجل، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق به من تلقاء أم عند نفسه، بل نطق به وحي، فعباراته كما قال محدود محسوبة صلى الله عليه وسلم، لا ينطق فيها إلا بوحي من الله. طيب، هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أولا هنا هي أداة حصر، حيث حصر الأعمال المقبولة، لن يقبل منك عمل إلا بنية، هذا معنى الحصر هنا، إفادة الحصر هنا، وأنه لا يعني ليس النفي هنا للوجود، لأن النفي على مراتب ثلاثة، إما أن يكون النفي نفيا للوجود، أو أن يكون نفيا للصحة، أو أن يكون نفيا للكمال، في مراتب النفي. فبلا شك هذا ليس نفيا للوجود، العمل نعم موجود، عمل، لكن العمل بنية، إن عمل بنية شرعية مقبولة هذا أول شرط في قبول هذا العمل. يبقى هنا إنما الأعمال بالنيات، أي أنه لن يقبل منك عمل إلا ما بالنية، إنما الأعمال أي الشرعية المقبولة شرعا لا تكون إلا بنية. هذا الذي يفيده الحصر، أداة الحصر إنما. هنا هذه العبارة تتعلق بالعمل، وأما العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى، تتعلق بالمعمول له. أنت نويت العمل الصالح، يعني عزمت على فعل هذا العمل، طب تعمله لمن؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أي للمعمول له، إن كان لله أو كان لغير الله. اقرأ.
قوله امرئ مذكر مؤنثه امرأة، وإذا جاء بلفظ امرئ أو امرؤ فإنه يشمل المرأة فتكون داخلة فيه، بخلاف ما إذا عين كقول من قال امرؤ القيس فإنه خاص بشخص معين. قوله الهجرة أصلها مأخوذ من الهجر، والهجر البعد والافتراق، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير شدة الحر في الظهر، ومنه الهاجرة وهي شدة الحر، وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة شدة الحر إلى الهجرة بمعنى الانتقال إلى الهجران، وهو المقاطعة، لأن الناس في وقت الهجير والهاجرة يعتكفون في ظلهم ويتقاطعون عن التواصل مخافة شدة الحر، وكذلك الهجران تهجر صديقك أي تقاطعه. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول الذي أخلص نيته لله. ومعنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلي: في حياته تكون الهجرة من أجل لقائه ونيل فضل الصحبة، ومن أجل تعلم الشريعة كتابا وسنة. وبعد مماته تكون الهجرة من أجل تعلم سنته وشريعته، نحو أن يهاجر إلى بلد فيه علماء كي يتعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السوي. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إلى شخصه في حياته، وإلى سنته بعد وفاته. فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. قوله: يصيبها يحصلها، وقوله: ينكحها أي يتزوجها، وهذا هو القسم الثاني. فمن كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى الشيء الذي قصده، وليس له عند الله ثواب.
طيب نعم، كما يعني قلنا هنا في الشرح، إذا معنى الهجرة نصلا نأخذ من الهجر، والهجر والبعد، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير وشدة الحر في الظهر، وهذا هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم من الهجير. ومن الهاجر وهي شدة الحر، الهاجر أو الهجير. وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة يعني التي شدة الحر، نحن نشعر بهذا بالحس، إلى الهجرة، إلى معنى الانتقال إلى الهجران والمقاطعة. كما أن الناس في وقت الهجير إلى وقت شدة الحر يعتكفون في الظل ويتقاطعون على التواصل مخافة شدة الحر. حتى قد تجد أحدهم يقول: أنا مصاب بالحر، لا تكلمني، مصاب بالحر. فهذا مما يشعرك بالمعنى اللغوي. فكذلك المهاجر هو يقوم بمقاطعة من هاجرهم، أو من هاجر من بلدهم، أو يعني يقاطع هذه البلد أي يتركها. والذي يعنينا هنا المعنى الشرعي وهي الهجرة إلى الله وإلى رسوله. فهناك صنفان من الناس: من يهاجر إلى الله عز وجل، ومنهم من يهاجر لهوى نفسه أو للشيطان. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مرتبط بالنية. لماذا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مزيد بيان له في الفوائد حتى لا نطيل الآن. وما تلا ذلك من المعارف هي واضحة لا تحتاج إلى بيان، نكتفي هذا الآن، وإن شاء الله نرجع الفوائد إلى المجلس القادم حتى ننتقل إلى الكتاب الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، أما بعد، هذا هو الدرس الأول من التعليق على كتاب التبيان لمعاني الأربعين النووية لفضيلة الشيخ أبي عبد الأعلى حفظه الله. كان هذا في يوم الثلاثاء أو في ليلة الأربعاء 26 من شهر رجب لعام 45 بعد 400,000 من الهجرة.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فنستفتح بفضل الله عز وجل وعونه هذه الدورة المطولة أو المفتوحة كما يقال في التعليق على ثلاثة كتب من مؤلفاتي التي قمت بها منذ سنوات لغرض تقريب العلم لإخواننا طلبة العلم وإلى عامة المسلمين. طبعا أنا لم أتي بجديد، أنا مجرد ناقل وموضح أو مبين لما تعلمته ولما وقفت عليه من كلام العلماء فيما يتعلق بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكما علمتم أن الكتب الثلاثة المقررة إن شاء الله هي الكتاب الأول والذي نبدأ به الآن إن شاء الله تعالى، التبيان في معاني الأربعين النووية، والثاني تفاصيل أركان الإيمان، والثالث المنهاج. وبالنسبة للتبيان فقد يعني حاولت فيه أن أجمع ما تيسر من فوائد شروحات العلماء على متن الأربعين النووية. ومتن الأربعين النووية هو من المتون المباركة، هي التي بارك الله فيها وانتشرت في الآفاق وحفظها الآلاف بل الملايين. ويعني التصنيف بعنوان أو بمسمى الأربعين هذا جرت عليه عادة أهل العلم من قبل النووي حتى ومن بعد النووي، هم يصنفون بعنوان الأربعين حديثا في كذا وكذا وكذا، وهم يعتمدون على حديث روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حفظ على أمتي أربعين حديثا كنت له شفيعا أو بنحو هذا المعنى، وحديث ضعيف لا يصح، حديث ضعيف لا يصح، ولكن بعض أهل العلم يستأنس به، ومنهم النووي رحمه الله تعالى. وقد ذكرت هنا في المقدمة مقدمة التبيان بعض المصنفات أو المؤلفات التي صنفت بعنوان الأربعين، ومن أقدمها من أشهرها الأربعين حديثا للحافظ المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري رحمه الله تعالى، صاحب كتاب الشريعة وكتابي أخلاق حملة القرآن وأخلاق العلماء، وهذا الثالث الذي نحن نشرحه في درس يوم السبت، في درس السبت الذي هو في ليلة الأحد. نعم، إن الليلة تطلق على اليوم الذي يليه ليس على الذي قبله. نعم، و يعني ومن أراد الفائدة من إخواننا يعني الذين يعتنون مثل هذه الفوائد يجدون إن شاء الله مصردا بما وقفت عليه من مؤلفات الأربعين المطبوعة والمخطوطة، ولدي منها مطبوع ولدي منها مخطوط، وكان من آخر ما حققته ولم ينشر بعد الأربعون في فضل قل هو الله أحد، المخطوط أحد المتأخرين من تلاميذ السيوطي أو كان يعد من أشهر تلاميذ السيوطي، جمعه إن كانت جل أحاديثه ما بين الضعيف والمنكر والموضوع، أن هذا هو الغالب على ما جاء في فضل قل هو الله أحد، لم يصح إلا القليل ولكن القليل هذا كثير في فضل قل هو الله أحد، هذا الموطن آخر نتكلم فيه إن أحيانا الله عز وجل. طيب حتى لا نطيل هذا نشرع إن شاء الله فيه، حتى يعني لا نطيل في المقدمة إلى يعني كي لا يعني نشق على إخواننا الذين قد يكونون ما زالوا مبتدئين في طلب العلم، وهذه الدورة هي في الأصل لهم، وأحاول أن أفيد الآخرين إن شاء الله الذين هم قد يكونون تعدوا هذه المرحلة في مرحلة أكبر، يعني نوازن الأمر على قدر ما نستطيع حتى أن نفيد جميع المستويات بعون الله عز وجل. نعم. وقبل أن نبدأ ذلك أشير إلى أن طبعا أن الذين يصنفون في الأربعين هم يقولون هذا على سبيل التغليب، لكن في الغالب تجد أنهم يزيدون حديثين ثلاثة أربعة، فالغالب تكون أكثر من أربعين، الغالب تكون أكثر من أربعين. يعني هنا نحن في مثل الأربعين نوي 42 حديثا، وابن رجب زاد أحاديث حتى بلغت 50 والتي شرحها في جامع العلوم والحكم. ابن رجب زاد على النووي أحاديث بلغ العدد 50، وهي التي
يوصل الصوت.
طيب بلغت 50 حديثا والتي شرحها الحافظ ابن رجب في كتاب جامع العلوم جامع العلوم والحكم، يعني الحافظ زين الدين ابن رجب الحنبلي رحمه الله تعالى. طيب ما عندك؟ ونشرع إن شاء الله في الحديث الأول إن شاء الله تعالى.
الحديث الأول، قال الإمام النووي رحمه الله تعالى عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. رواه إمام المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة ابن برتزبة البخاري، وأبو الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رضي الله عنهما في صحيحيهما اللذين هما أصح الكتب المصنفة. قال الشارح ترجم شواوي هو عمر بن الخطاب ابن نفيل القرشي العدوي، ويقال له الفاروق أمير المؤمنين، وآلت إليه الخلافة بتعيين أبي بكر الصديق رضي الله عنه له، فهو حسنة من حسنات أبي بكر، واستشهد في ذي الحجة 23، وولي الخلافة 10 سنين ونصفا.
نعم، هذا منهجنا في الصرف في الفوائد من هذا الكتاب، هو أن نأتي بترجمة مختصرة لاستحاضي راوي الحديث، وهذه فائدة مهمة لطالب العلم، لطلاب العلم على اختلاف مستوياتهم، أن يقوموا بمذاكرة نبذة مختصرة في ترجمة كل صحابي باختصار، تبين أهم ما عندهم مما قد لم يضبطه. فمثلا هنا في ترجمة عمر رضي الله عنه عرفنا اسمه بالكامل عمر بن الخطاب بن نفيل وعرفنا نسبته القرشي العدوي وعرفنا لقبه الفاروق، وأنه تولى الخلافة بتعيين أبي بكر، يعني أبو بكر رضي الله عنه هو الذي عين عمر للخلافة، عهد إلى عمر، هذه تسمى الإمامة، الإمامة بالعهد، الإمامة بالعهد. نعم. وبلا شك هذا يعد حسنة من أعظم الحسنات التي قدم أبو بكر لهذه الأمة، من عهد بالخلافة بعده إلى عمر، حيث كان عهد عمر بعد عهد أبي بكر من أفضل عهود هذه الأمة بعد عهد أبي بكر بلا شك، والتي اتسعت فيه الفتوحات، ولو يعني لو لم يكن إلا غزوة القادسية التي أذل الله فيها أعداء الله فكف بها على يد عمر، لذلك هم يحقدون على عمر أشد الحقد، المجوس، لأنه أسقط ملكهم وشردهم ومزقهم، فجاء خلفاؤهم من مجوس الفرس الذين تظهروا بالإسلام يحملون بكل حقدا دفينا على عمر، فلذلك سلطوا أحدهم وهو أبو لؤلؤة المجوسي إلى أن يقتل عمر، ثم عظموا أبا لؤلؤة هذا إلى وقتنا هذا. فمجوس هذا العصر الذين هم في إيران الآن، الذين يتظاهر بعضهم بالإسلام خاصة الرؤوس على رأسهم طبعا الزنديق الخميني ثم خليفته الزنديق الخامنئي، هذا نصبوا أو جعلوا قبرا لأبي لؤلؤة يزعمون أنه له، وبنوا عليه مقاما عظيما وجعلوا حوله هذه الحسينية ويطوفون حول قبر هذا الزنديق قاتل عمر ويعبدونه من دون الله لأنه قتل عمر، يعظمونه ويقدسونه ويعبدونه لأنه قتل عمر رضي الله عنه، لأنه أسقط ملكه ومجوس، فإن لم يكن يعني لو لم يكن إلى هذا لكفى به، مما يدل على زندقة هؤلاء وأنهم ماركون من الإسلام وأنهم مجوس يتظاهرون بالإسلام. تمام. طيب، الشاهد أن عمر رضي الله عنه فتح الله عز وجل في عهده العديد من البلاد التي تدخل في ميزان حسناته، ومنها مصر، فمصر الذي نحن الآن يعني نلقي درسا مسجد من مساجدها هذا من حسنات عمر، من حسنات عمرو بن العاص، جلوسكم في هذا المسجد نرجو أن تكون في ميزان حسنات عمر، في ميزان حسنات عمرو بن العاص والذين أدخلوا الإسلام إلى هذه البلاد، فنحن نقولون حسنا من حسنات هؤلاء، نسأل الله أن يرزقنا الإخلاص. طيب، طبعا أحب أن أطيل، طبعا إحنا وفتحنا الكلام عن عمر تجد محاضرات ومحاضرات، أنا أذكر ما تيسر مما يحضرني في المقام. شكرا.
شرح المفردات. الأعمال جمع عمل وتشمل أعمال القلوب والجوارح والأقوال، فالأعمال القلبية كالتوكل على الله والإنابة إليه والخشية منه وما أشبه ذلك، وأعمال الجوارح أعمال اليدين والرجلين وما أشبه ذلك، والأقوال ما ينطق به اللسان، بالنيات لتشديد الياء وتخفيفها جمع نية، وهي لغة القصد، وشرعا العزم على فعل العبادة تقربا إلى الله تعالى ومحلها القلب، فهي عمل قلبي لا يعلمها إلا الله، ولا تعلق للجوارح بها، والتنفر بها بدعة، نحو أن يقول نويت أن أصلي الظهر.
نعم. أولا نقول إن هذا الحديث إنما الأعمال بالنيات مع نرجع هذه الفرنة نرجع كلام هذه الفرنة نبدأ لأمساق المفردات نرجع كلام فضل الحديث إلى الفرنة. طيب أولا قال في شرح المفردات الأعمال ما يجمع عمل، وهنا العمل إذا أطلق يدخل به عمل القلب وعمل الجوارح. إذا أطلق العمل أنه يشمل عمل القلب وعمل الجوارح، هذه عقيدة أهل السنة. فالكثير يغفل عن عمل القلب، أو كانوا لا يظنوا أن هناك عمل للقلب، يظن أن العمل يقتصر على الجوارح فقط، هذا خطأ. هناك عمل القلب اللي هو أعمال القلوب، والتي ترتبط ارتباطا وثيقا بأعمال الجوارح، لأن الجارحة لن تتحرك إلا بما يصدر عن القلب، بعمل يصدر عن القلب، فلا انفكاك. وهذا ما يسمى بالارتباط بين الظاهر والباطن، هناك تلازم بين الظاهر والباطن. المنافقون افتقدوا هذا التلازم، المنافق الذي قد يعمل في الظاهر عملا صالحا بالجارحة لكنه في قلبه انفكت نيته، فسد عمل قلبه، فصارت أعماله التي تكون بالجارحة هي مجرد أعمال ظاهرة لا ترتبط بالباطن، بل الباطن يكذبها. لذلك الله عز وجل يقول المنافقون يخادعون الله وخادعهم. إن المنافقين يخادعون الله وخادعهم. إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا. إن المنافقين يخادعون الله أي بأعمال ظاهرة، لكنه في الباطن عمل القلب فاسد. يعملون هذا العمل وهم يبغضونه، يصلون وهم يبغضون الصلاة، يحجون يبغضون الحج، يرؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، لذلك يذكرون لله مجرد مرآة للناس فقط. فهمتم يا شباب؟ لذلك العمل هنا إذا أطلق تدخل في أعمال القلوب أصالة ثم أعمال الجوارح. تفضل. بالنيات قرأت بالنيات. طبعا النيات هي جمع نية للتجديد والتخفيف، وهي لغة القصد، أن تقصد الشيء الفلاني أو العمل الفلاني. طيب أما شرعا هي كما فسرها جمهور العلماء، وذلك نقله هذا التعريف والذي نقله النووي في شرحه على مسلم، وكذلك الحافظ بن حجر في فتح الباري وغيرهما من الصراح الحديث في كتب الصحاح والسنن، أنها تعني العزم أو يقال العزيمة على فعل العبادة، أو يقال العزيمة على العمل، كلاهما واحد سيان، أن تعزم، وهذا العزم يكون من القلب ليس من الجوارح، هذا العزم من القلب ينبعث القلب أن يعزم، هذه مبدؤها القلب، عزم القلب على فعل عبادة ما إخلاصا لله تقربا إلى الله، هذه كما قيدت في الشرع، إذا كانت غير الله فهي ليست نية شرعية. كما قلنا محلها القلب، فلا تعلق الجوارح بها، يعني الجوارح لا علاقة لها بالنية الآن، لذلك الذين يتلفظون بالنية باللسان ولم يفهموا معنى النية، النية لا علاقة لها لا باللسان ولا بالجوارح. لما النية محلها القلب، انبعاث القلب، عزيمة القلب على فعل ما، سواء كان صلاة أم كان صالحا. يعني النية طبعا بالمعنى المطلق اللغوي يعني تطلق الأعمال السيئة كذلك، نوى أن يفعل شرا، عزم قلبه أن يفعل شرا، هذه نية فاسدة، لكن ليست نية شرعية مقبولة، ليست نية شرعية مقبولة. واضح الفرق؟ طيب، لذلك العبد يثاب على النية ويؤاخذ عليها. فمن هم بعمل حسن فلم يعمل كتبت له، إن لم يعملها ألم تتوفر له أسباب العمل. فمن هم بسيئة، لكن الذي هم وعمل تضاعف له الأجور، وفي السيئة تكتب له سيئة واحدة. لكن نقصد العزم طبعا، الهم الذي هو قرين العزم، حيث مجرد الخاطر لا، العزم نوى أن يعطي الله عز وجل بقلبي، عزم على هذا. تفضل.
قوله إنما الأعمال بالنيات فيه من أوجه البلاغة الحصر، وهو إثبات الحكم في المذكور ونفيه عما سواه، وطريق الحصر إنما، لأن إنما تفيد الحصر. قوله وإنما لكل امرئ ما نوى، من نوى شيئا لم يحصل له غيره، أي أنه لا يثاب عند الله إلا إذا كانت نيته لله. والجملتان إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، هل هما بمعنى واحد؟ والجواب إن الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، ومعنى التأسيس أن الثانية لها معنى مستقل، ومعنى التوكيد أن الثانية بمعنى الأولى، والصواب أن الثانية غير الأولى، فالأولى باعتبار المنوي وهو العمل، والثانية باعتبار المنوي له وهو المعمول له، أي هل أنت عملت لله أو عملت للدنيا.
نعم، هذا واضح، لأن هناك من استشكل لماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم هذه الثانية، إنما لكل امرئ منها، ولم يكن يكفي أن يقول إنما الأعمال بالنيات فقط، ولكن يعتبر أن الثانية هي بمعنى الأولى مجرد مؤكدة. هذا قول يعني بعض أهل العلم، لكن الصحيح والمشهور أنها بمعنى مغاير، لأن الأصل كما قال بعض الشراح الأصل في الكلام التأسيس دون التوكيد، يعني الأصل أنك إذا نطقت بعبارة أخرى أنها تؤكد معنى جديدا، هذا الأصل، إلا أن يأتي قرينة تدل على التأكيد فقط. تمام. والنبي صلى الله عليه وسلم أفصح العرب بلا شك، ولم يقل هذه عبثا، لم ينطق بالعبارة الثانية عبثا، إنما نطق بها صلى الله عليه وسلم وحي من الله عز وجل، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، هذا الحديث وحي. طبعا نتكلم عن هذا مرارا في سلسلة
الرد
عليه
على
منكر المنكر حجية السنة. أحسن، لما كان حضر معنا من الطلب تكلمنا مرارا أو تكلمنا أقصد باستفاضة عن حجية السنة وأنها وحي من الله عز وجل، فكلام النبي صلى الله عليه وسلم لا ينطق به من تلقاء من عند نفسه، بل نطق به وحي، فعباراته كما قال محدود محسوبة صلى الله عليه وسلم، لا يمسك فيها إلا بوحي من الله. طيب، ف هنا في قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات، أولا هنا هي أداة حصر، حيث حصر الأعمال المقبولة، لن يقبل منك عمل إلا بالنية، هذا معنى الحصر هنا، إفادة الحصر هنا، وأنه لا يعني ليس النفي هنا للوجود، لأن النفي على مراتب ثلاثة، إما أن يكون النفي نفيا للوجود، أو أن يكون نفيا للصحة، أو أن يكون نفيا للكمال، في مراتب النفي. فبلا شك هذا ليس نفيا للوجود، العمل نعم موجود عمل، لكن العمل بنية، إن عمل بنية شرعية مقبولة هذا أول شرط في قبول هذا العمل. يبقى هنا إنما الأعمال بالنيات، أي أنه لن يقبل منك عمل إلا ما بالنية، إنما الأعمال أي الشرعية المقبولة شرعا لا تكون إلا بنية. هذا الذي يفيده الحصر، أداة الحصر إنما. فهنا هذه العبارة تتعلق بالعمل، وأما العبارة الثانية وإنما لكل امرئ ما نوى تتعلق بالمعمول له. أنت نويت العمل الصالح، يعني عزمت على فعل هذا العمل، طب تعمله لمن؟ وإنما لكل امرئ ما نوى، أي للمعمول له، إن كان لله أو كان لغير الله. شكرا.
قوله امرئ مذكر مؤنثه امرأة، وإذا جاء بلفظ امرئ أو امرؤ فإنه يشمل المرأة فتكون داخلة فيه، بخلاف ما إذا عين كقول من قال امرؤ القيس فإنه خاص بشخص معين. قوله الهجرة أصلها مأخوذ من الهجر، والهجر البعد والافتراق، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير شدة الحر في الظهر، ومنه الهاجرة وهي شدة الحر، وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة شدة الحر إلى الهجرة بمعنى الانتقال إلى الهجران وهو الانتقال إلى الهجران وهو المقاطعة، لأن الناس في وقت الهجير والهاجرة يعتكفون في ظلهم ويتقاطعون عن التواصل مخافة شدة الحر، وكذلك الهجران تهجر صديقك أي تقاطعه. قوله فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله، لأن يكون قصده بالهجرة طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، طاعة الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. هذا هو القسم الأول الذي أخلص نيته لله. ومعنى الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم كما يلي: في حياته تكون الهجرة من أجل لقائه ونيل فضل الصحبة، ومن أجل تعلم الشريعة كتابا وسنة، وبعد مماته تكون الهجرة من أجل تعلم سنته وشريعته، نحو أن يهاجر إلى بلد فيه علماء كي يتعلم العقيدة الصحيحة والمنهج السوي. نظير هذا قوله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. فالرد إلى الرسول صلى الله عليه وسلم يكون إلى شخصه في حياته وإلى سنته بعد وفاته. فمن ذهب من بلد إلى بلد ليتعلم الحديث فهذا هجرته إلى الله ورسوله. قوله يصيبها يحصلها، وقوله ينكحها أي يتزوجها، وهذا هو القسم الثاني. فمن كانت هجرته لغير الله فهجرته إلى الشيء الذي قصده، وليس له عند الله ثواب.
طيب نعم كما يعني قلنا هنا في الشرح إذا معنى الهجرة ما نصل نأخذ من الهجر، والهجر والبعد، والهجر مأخوذ من الهجير، والهجير وشدة الحر في الظهر، وهذا هو تعبير النبي صلى الله عليه وسلم عن الهجير. ومن الهاجر وهي شدة الحر، الهاجر أو الهجير. وانتقلت حقيقة اللغة المحسوسة يعني التي شدة الحر نحن نشعر بهذا بالحس إلى الهجرة، إلى معنى الانتقال إلى الهجران وهو المقاطعة. كما أن الناس في وقت الهجير إلى وقت شدة الحر يعتكفون في الظل ويتقاطعون على التواصل مخافة شدة الحر. حتى قد تجد أحدهم يقول أنا مصاب بالحر، لا تكلمني مصاب بالحر، فهذا مما يشعرك بالمعنى اللغوي. فكذلك المهاجر هو يقوم بمقاطعة من هاجرهم أو من هاجر من بلدهم، أو يعني يقاطع هذه البلد أي يتركها. والذي يعنينا هنا المعنى الشرعي وهي الهجرة إلى الله وإلى رسوله. فهناك صنفان من الناس، من يهاجر إلى الله عز وجل، ومنهم من يهاجر لهوى نفسه أو للشيطان. فمن كان هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله، هذا مرتبط بالنية. لماذا ذكر هذا النبي صلى الله عليه وسلم؟ يعني مزيد بيان له في الفوائد حتى لا نطيل الآن. وما تلا ذلك من المعارف هي واضحة لا تحتاج إلى بيان، اكتفي هذا الآن، وإن شاء الله نرجع الفوائد إلى المجلس القادم حتى ننتقل إلى الكتاب الآخر. وصلى الله على محمد وعلى آله وأصحابه وسلم.